احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم جميعا اينما كنتم في ارض الله بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وادعو الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح اعمالنا، وان يجعلنا واياكم من عباده السعداء المقبولين، والا يجعلنا من الاشقياء المحرومين، وان يتقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا، وان يؤمن اوطاننا من كل مكروه وسوء، وان يطرد عنها عوادي الشر وشياطين الانس والجن، وعن ابنائنا وبناتنا وازواجنا وزوجاتنا واهلينا، ان ربنا على ما شاء قدير. واثني بالصلاة والسلام على المعصوم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو سألت أنت أي إنسان، هل أنت، يعني سؤال بسيط، أنت مؤدب؟ يقول نعم. يعني أنت تتحلى بالأدب؟ يقول نعم، أنا أتحلى بكل الأدب. طيب، هل الأدب من المنجيات؟ العلماء جزاهم الله عنا خيرا قسموا الأدب إلى أنواع ثلاثة: أدب مع الله سبحانه وتعالى، وأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم وشرعه، وأدب مع خلق الله. تعال أولا نتحدث عن يعني إيه أدب مع الله. الأدب مع الله قسمه العلماء أقساما ثلاثة، أنا أتحدث عن أولها. أول شيء في الأدب مع الله أن يصون معاملته مع الله أن يشوبها بنقيصة، وأن يصون قلبه أن يلتفت إلى غيره، وأن يصون إرادته أن تتعلق بما يمقتك رب العباد عليه. تعال من الأول مرة أخرى، يعني إيه أدب مع الله سبحانه وتعالى؟ يعني إيه أكون متأدب مع رب العباد سبحانه وتعالى؟ الإنسان اللي يتصف بالأدب مع الله أن يصون المعاملة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. كيف؟ أولا، الله لا ينظر إلى صورنا وأجسادنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. وأضرب لك مثال بسيط، نحن كعرب للأسف نقسم الأعمال إلى أعمال محترمة وأعمال غير محترمة، مع أن كل عمل يؤدي إلى إسعاد البشرية هو عمل محترم، بداية من يعني الأخ الكريم والابن العزيز الذي يكنس لنا شوارعنا ويقوم على نظافة مدينتنا. سبحان الله، هذا عمل محترم. بالعكس، هذا الإنسان يعني يعمل يعني كل يوم بعمله، يعني يقوم بشعبة من شعب الإيمان. سبحان الله، الإيمان 64 أو 74 شعبة، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، لأن إماطة الأذى عن الطريق إيه؟ صدقة. سبحان الله، فأنت تميط الأذى عن الطريق، عمله هذا يأخذ عليه أجره في نفس الوقت. نفس القضية، عامل الصرف الصحي بارك الله فيه. تخيل أنت لو استيقظ يعني هؤلاء القوم يوما وقال والله لن نقوم بهذا العمل، ما الذي يحدث؟ سبحان الله، فيجب أن نشكرهم، ويجب أن نعتبر أن هذا عمل محترم. سبحان الله، ربما يجول في خاطرك وأنت تراه هكذا ويخلص الطريق، التراب يأتي على ثيابه، ربما ترى ثيابه رثة، لكن سبحان الله فيها الخير كله. كان الإمام الشافعي يقول: علي ثياب لو تباع بفلس لكان الفلس منها أكثر، ولكن بداخلها نفس لو تقاس بها نفوس الورى جميعا لكانت أعز وأكبر. سبحان الله، فالقضية ليست إيه؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. طيب، قارن بين هذه الثياب الرثة التي تحوي إنسانا فاضلا، يعني سبحان الله يقوم بأعظم وأجل عمل بأن ينظف لنا مدينتنا وشوارعها من أتربتها وقمامتها، وانظر إلى آخر يلبس الفاخرة من الثياب ولكنه يقوم بعمل ضد أمن الوطن أو ضد راحة الناس أو يعمل عملا حراما. عندما تراه هكذا تقول هذا رجل محترم. بالعكس، فالاحترام في العمل وليس في المنظر. فالله عز وجل ينظر إلى النيات. الله لا يحاسبنا على الأعمال هكذا، وإنما يحاسب إيه؟ على النية، ونية المرء تسبق عمله، وإنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، وان كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. فانت ونيتك، سبحان الله العظيم، انت والنية، فانظر وصحح وجدد نيتك كل يوم مع رب العباد عز وجل. وجدد النية عند بعد انقضاء هذه الايام الفاضلة، الايام الفضيلة في هذا الشهر الفضيل، سبحان الله، قول يا ربي سوف اواظب على الصلوات في المسجد، اكتشفت انت حلاوة الصلوات في المسجد، اكتشفت جمال الصيام، صم بعد ذلك ولو من الاسبوع اثنين وخميس، سبحان الله. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر دائما ويحافظ على صيام الاثنين والخميس بعد رمضان، ويقول هذان يومان يعرض الله يعرض على الله فيهما عملي، واحب ان يعرض عملي وانا صائم. ايضا الثلاث البيض من كل شهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ومن صام يوما لله تطوعا يعني ابتعد من النار كما يبعد طائر فرخ خرج من بيضته وظل يطير الى ان مات وهو هرم. يعني هكذا الانسان، يعني هؤلاء الذين يكثرون من الصيام هم الذين يشربون من او يدخلون من باب الريان ان شاء الله. اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. تعال الى قضية الادب عند الناس. الناس تقسم الادب ثلاث درجات او ثلاث طبقات او ثلاث مراحل. اهل الدنيا كيف ينظرون الى الادب؟ اكبر الادب عندهم ان يكون يعني يعرف في الشعر، يعرف في الثقافة، يعرف في سبحان الله العظيم في ايه في 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 في, في, في التاريخ. هذا هو الادب عند الناس، يعني او عند عامة الناس، هذا هو يرى الادب هكذا سبحان الله. لكن اهل الدين عبارة عن عن رياضة النفس وتهذيبها واصلاحها وتوبتها هكذا. لكن اهل الدنيا يقول لك ده رجل اديب، يعني يقول شيء طيب، طالما ان ادب يثري يعني فكرة الانسان ويعلي قيمة الانسان وقيمة وطنه وقيمة بلده وقيمة قومه في غير ما صرف ولا مخيلة، شيء طيب لا يعترض عليه احد. اما اهل الدين فنظرتهم للادب امر اخر، يؤدب جوارحه. الامام الشافعي مرة يعني كان اراد ان يقوم الليل فاستعصت عليه نفسه، فماذا كيف يؤدبه؟ قال فصومتها سنة، يعني بدل ما هو رمضان شهر جعل رمضان 12 شهرا. فبالله عليك هذه النفس لما تجد ان صاحبها يهذبها بهذا التهذيب القوي ويشكمها بهذا اللجام الخطير، لا، هل تتمرد عليه يوما؟ فهذا يؤدب يؤدب نفسه. ايضا من ضمن يعني نظرة اهل الدين للادب اللي هو حفظ الحدود، يحفظ الحدود الله ويحفظ الشهوات في ان ان لا يضعها الا في في محبة الله وفي مرضات الله سبحانه وتعالى. هذا ادب اهل الدين، ان يؤدب الجوارح، ان يؤدب الشهوات، ان يترك الشهوات. اما اهل الخواص من القوم فدول عندهم عندهم اللي هو يعني طهارة القلوب، هذا اكبر نوع من الادب. لان انا كل يوم قبل ان اخرج اوضب من هندامي ومن ملابسي واقف امام المرآة، لكن مش زي اهل الدنيا وضعين كل الادب في الفصاحة وفي البلاغة واسمار الملوك تاريخ الناس سبحان الله. لكن خليك انت في اهل الدين، ان تروض النفس، تؤدب الجوارح سبحان الله، تحفظ الشهوات في غير في خليها بس في مرضات الله عز وجل. فبهذا المنطق انت تقارن بين هذا وذاك. ولكن الانسان كلما خرج كل يوم يعدل هندما، ليه؟ لانه يريد ان يرى الناس منه مظهرا حسنا. طيب الله ينظر الى منظرنا ام ينظر الى قلوبنا؟ لا، ينظر الى قلوبنا. طب الله لما يطلع على القلب ويجد فيه الحسد والحقد والغم والنكد وحب الشر للناس والى اخره، فبالله عليك ماذا تقول؟ لا، انت كن مع اهل الادب الديني، الادب اللي هو بيؤدب جوارحه ويحفظها ويحفظ شهواته سبحان الله العظيم، ويحفظ نفسه ويترك ويترك الشهوات. اما انا لا ادعي ان اقول ان احنا ان نصل الى درجه الخواص من القوم، لكن لا، الناس المؤمنين الصادقين يراعي قلبه ومراعاه منظر الله والاسرار الداخليه، ويحفظ وقته في الا يلتفت الى ايه، الى غير الله سبحانه وتعالى، ويجعل دائما دائما هو حاضر القلب مع الله سبحانه وتعالى. اما المقامات يعني الادب مع الله سبحانه وتعالى تقتضي ان ننظر الى الصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى. خلاص احنا انتهينا من ايه، من انواع الادب عند اهل الدنيا، والادب عند ايه، عند اهل الدين. في اهل الدين في عوام وفي خواص. الخواص دول اللي هم دايما مركزين على الايه، على القلب، دايما اصلاح القلب، والقلب هذا سلطان، اذا صلح السلطان صلحت الرعية. يعني القلب هو الذي يعطي امره للعين ان تغض البصر، وعن الاذن ان لا تستمع الا لما يرضي الله، والقدم لا تسير الا الى مكان يرضي الله عز وجل. طيب دي نقلة. ننتقل الى ايه، الى نوع اخر، او يعني قضية اخرى. الله سبحانه وتعالى لما تنظر انت الى كتاب الله سبحانه وتعالى، وتنظر الى ادب الصالحين في كتابه، تجد ان مثلا ان يعني العبد الواحد زي سيدنا عيسى، قال له ربه سبحانه وتعالى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ماذا صنع عيسى؟ سيدنا عيسى: إن كنت قلته فقد علمته. ما كان ايه، ولا ما يقول ايه، واحد تاني يرد يقول انا لم اقلها، لا انا لم اقل يا رب، لا بالعكس، هو من باب الادب قال: ان كنت يا عيسى انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله. شوف الادب بتاع سيدنا عيسى، ممكن يقول ايه انا لم اقل، انت لما تقول لابنك ايه يا ولد انت تقول انا لم اقل هذا. لكن سيدنا عيسى وهو يخاطب ربه يوم القيامه يخاطب بهذا الادب العالي: انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ لم يقل انا لم اقل، وانما قال: ان كنت قلته فقد علمته. وفرق بين الجوابين في حقيقة الأمر. ليه؟ لأن الله يعلم سره سبحان الله، فقال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. لماذا؟ لأن سبحان الله هو يعني إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ثم أثنى على الله سبحانه وتعالى بتفرده بعلم الغيوب: إنك أنت علام الغيوب. ونفى أن يكون قال لهم غير ما أمره به ربه، وهذا هو محض التوحيد، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وبعدين وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، أنا كنت موجود معهم إلى أن إيه، إلى أن مت، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فأنت يا رب المنفرد وحدك بعد ان مت وتركتهم ان اطلعت عليهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم. ثم وصفه سبحانه وتعالى بانه فوق كل شهادة يعني اكبر من هذا، وانت على كل شيء شهيد، ان تعذبهم فانهم عبادك. يعني هذا ابلغ الادب، يعني يا ربي انا لا اتدخل، سبحان الله العظيم. ايضا لو ذهبت الى ادب اخر في القرآن كأدب الخليل، سيدنا إبراهيم قال: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني. ثم قال: وإذا مرضت فهو يشفيني. لم يقل والذي إذا أمرضني، لا لا، هذا أدب، لن يحفظ الأدب مع الله سبحانه وتعالى. تعالى لسورة الكهف، رجل كالخضر عليه السلام لما خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار، جي في جانب العيب ماذا قال؟ قال ايه؟ قال: فأردت أن أعيبها. لم يقل فأراد ربك أن يعيبها، لا 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 لا، الله أكبر، فأردت أن أعيبها. وأجيب الخير قال إيه؟ فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. لو تتبعت مع القرآن، اذهب إلى الصالحين من الجن ماذا قالوا؟ قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. سبحان الله، احنا لا ندري، يعني الشر يعني جه في الشر بين اهل المجهول، وجه في الخير وام اراد بهم ربهم رشدا. ولذلك سيدنا موسى لما ذهب الى ماء مدين فارا من فرعون ومن طغيان قومه وسقى للبنتين وتولى الى الظل، قال: ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. ولم يقل ايه يا ربي اطعمني، يا ربي اعطيني، لا لا لا، هو بس ينزل فقره بالله والله عز وجل، لان انت لا تحدد على الله، لا تحدد على الله. طب اطعم، طب اذا اطعمك ربما لا يسقيك، واذا اطعمك ربما لم يكسوك، لكن ايه انت لا تحدد، عمم القضية. ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، انا يا رب فقير الى الاكسجين في الجو، وفقير الى الصحة، وفقير الى عافية، وفقير الى ان ابتعد على المعاصي، وفقير الى الطعام والشراب والملبس والمأكل، كل هذا سبحان الله العظيم. حتى لما ترى في ادب ابينا ادم لما قال لما اكل من الشجر هو وزوجه، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، مش يقول ايه يا ربي قد قدرت في كتابك وقد قضيت هذا في قضائك انك انني سوف اعصي، لا 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 بالعكس، بالعكس يا ربي انا ارتكبت المعصية بجهدي وباختياري، فان انت يعني يا ربي ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نفس سيدنا ايوب، وهذا ادب، كل هذا ادب مع الله، لماذا لا نتادب مع الله؟ قال ربي مسني الضر وانت ارحم الراحمين. هي القضيه من وجهه بيقول ايه بقيتها، يا ربي مسني الضر فعافني، يا ربي مسني الضر فاشفني، لا، وانما قال ايه، قال ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، يا ربي ان كان من رحمتك ان اضل في هذا الضر فالرحمه انت التي تعلمها، والخير لي انت الذي تعلمه، انا لا اعلم خيرا لنفسي، وانما انا اللي اعلمه ان الضر مسني، ولم يقل اهلكني، ولم يقل انهاني، ولا لا مسني الضر، رغم انه ايه صار كان مشلول شلل رباعي 17 عاما، ولكن رغم ذلك قال رب اني مسني مس، يعني الضر مسه مش اهلكه، قضى عليه انتهى، مش واحد مننا شويه انفلونزا بسيطه ولا درجه حراره درجه يشتكي ويجيب الاطباء وينزعج، وفي حاله انزعاج طول حياته يطرق باب الاطباء كانه عايش في مستشفى ومحول بيته يمكن لمستشفى، نسال الله السلام. دي ناس من خوف المرض في مرض، ومن خوف الضعف في ضعف، ومن خوف الذل في ذل، ومن خوف الفقر في فقر، فانسان عايش مفقر نفسه يا اخي لما يجي المرض اسع. فسيدنا ايوب رغم كل شدة المرض هذه، رب اني مسني الضر. تعال لواحد الكريم ابن الكريم سيدنا يوسف ماذا قال، قال يا ابتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن. لم يذكر حادثة الايه الجب، ليه؟ عشان لا يحرج اخوته، ممكن يقول ايه اذ اخرجني من الجب، لا جاب الحادثة الاخيرة التي ليس فيها لاخوته نصيب، انما ايه اذ اخرجني من السجن، هو اولا ربنا من عليه بايه اخرجه من الجب، بس الجب مين اللي كان السبب في دخوله فيه؟ اخوته، واخوته موجودين امام، فاراد الا يحرجهم، فمن ادبه قال اذ اخرجني من السجن، وقال وجاء بكم من البدو، لم يقل لهم وجاء بكم من المجاعة، وجاء بكم من انتم لم تجدوا لا اكلا ولا شربا، لكن لا يعني هذا من ايه من باب الادب، وجاء بكم من البدو، مع انهم جايين ايه من المجاعة ابدا سبحان الله، وهو ايه وهو اقرب اليه سبحانه وتعالى من في هذا الامر الكبير. قال ايه من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي، ليه اعطى الادب والفتوة والنخوة حجمها، قال ان السبب في ان اخواتي حقدوا علي هو الشيطان، يعني مش هم سبحان الله، لانه هذا ادب، يعني ممكن يقول ايه شفتوا عملتوا فيا ايه، وشوفوا ربنا اكرمني ازاي وبقيت انا الحاكم في مصر وانا المتحكم في ادارة الازمة وانا اللي في يدي خزائن الارض وانا حفيظ وعليم وكذا، ابدا ابدا سبحان الله العظيم. بالعكس بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخواتي، يعني السبب في المشكلة هو ايه هو الشيطان، فهذا خلق الرسل والانبياء صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم. وسبحان الله العظيم العجيب ايها الاخوة والاخوات ان الدين كله ادب، الدين كله، ولذلك يقول الناس يقول لك ايه يا سيدنا الشيخ اسألك سؤال ولا حياء في الدين، يا اخي الدين كله حياء، الدين كله حياء، لا حياء في العلم لكن الدين كله حياء، تعال للادب في الدين. اولا ستر العورة اليس من الادب سبحان الله، الوضوء والغسل من الجنابة اليس من الادب، التطهر من الحدثين الاصغر والاكبر اليس من الادب، الا تقف طاهرا بين يدي ربك في الصلاة اليس هذا من الادب سبحان الله العظيم. كان الصحابة يتجملون في الصلاة سبحان الله، يعني عشان يقف بين يدي ربك كما يتجمل عندما يقف بين يدي الملك او الامير سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم من باب الادب نهى ان يرفع الانسان بصره الى السماء في الصلاة سبحان الله، وانما ايه انما الانسان ينظر في الصلاه وهو واقف الى محل سجوده، وهو راكع الى اطراف اقدامه، وهو ساجد الى ارنبه انفه، سبحان الله العظيم. ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن قراءه القران في الركوع والسجود. ليه؟ لان الركوع والسجود حاله انخفاض وذله، والقران لا يقرا في حاله الانخفاض ابدا ابدا، سبحان الله العظيم. فالقران كله مليء بالادب، اكبر او راس الادب كمال التسليم يعني لله سبحانه. ثم اذا نظرت الى الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان كما قال رب العباد عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا ادب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، سورة الاحزاب. هذا ايضا ايه؟ ادب. ايضا ان تصدق بكل ما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ان تعارض. يقول لك احنا سيدنا الشيخ الحديث ده صحيح، الحديث ده متفق عليه، الحديث سبحان الله العظيم. لا، لا تذهب الى الايه ولا تحكم الشرع على الايه على العقل، سبحان الله. فيجب ان تسلم لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنقاد وتذعن كما وحد الرسول صلى الله عليه وسلم المرسل سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذل والانابة والتوكل. توحيد لا نجاة للعبد من عذاب الله الا بهما، توحد المرسل سبحانه وتعالى وتوحد متابعة الرسول. فإن اختلفنا في شيء يجب أن لا نحكم إلا رسول الله، ونرضى بحكم رسول الله ولا نرضى بحكم غيره، ولا يقف تنفيذ الأمر على إيه على وتصديق الخبر على أن تعرضه على قول فلان أو قول علان أو قول المذهب أو قول الطائفة أو قول الجماعة. فإن عندئذ لابد أن تحكم في كل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعرض أبدا عن أمره وعن خبره، وإنما تسمي كل أمر في إيه أو تضع كل أمر في مكان. أما موضوع التحميل والتأويل لا، هذا غير وارد أبدا. النوع الثالث من الأدب أن تتأدب مع الخلق. كيف تتأدب؟ في المعاملة معهم، فأن تنزلهم مراتبهم، في أدب مع الوالدين، في أدب خاص، الأب له أدب خاص، الأم لها أدب خاص، وأدب أخص العالم، تتأدب مع العالم سبحان الله، ومع السلطان في أدب يليق به سبحان الله، أدب يليق مع 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 الناس الأجانب، مع الضيف كيف أنك تضيفه سبحان الله العظيم. تتأدب مع أهل بيتك، تتأدب مع الجيران، تتأدب مع الناس. هذا هو الأدب الذي هو من المنجيات. طبعا الدين مليء بالأدب، في أدب الركوب والدخول والخروج والسفر والإقامة، وأدب الكلام وأدب السكوت وأدب الاستماع وأدب. فالأدب هو عبارة عن عنوان سعادة المرء. رزقنا الله أدبا معه سبحانه، وأدبا مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأدبا مع خلقه، وحشرنا وإياكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقعد صدق عند ملك المقتدر. لا تنسونا من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.